أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم قلنا لجنة بازل للرقابة المصرفية رأس المال يعد بمنزلة احتياطي وقائي يحمي المؤسسة في الأوقات العصيبة، حيث أنه يقي المؤسسة من الإعسار في حالة الوفاة وقوع خسائر، ويمكن للبنوك أن تستخدم حتى 100% من رؤوس أموالها من أجل الوفاء بالتزاماتها والاستمرار في القيام بأعمالها. وأشارت اتفاقية بازل لكفاية رأس المال إلى وجود نوعين لرأس المال كما تقدم ذكره، أو جزئين لرأس المال. الجزء الأول رأس المال الأساسي الذي يتألف من مكونين. أول واحد أسهم رأس المال، أي الأسهم العادية المدفوعة. ثانيا الاحتياطيات المعلنة وتتضمن الأرباح المحتجزة وفائض رأس المال، أي رأس المال المدفوع الفائض عن القيمة الأسمية. هذه هي رأس المال البنوك الأصلية. الجزء الثاني رأس المال التكميلي، وهو يتألف من 5 مكونات، وهي الاحتياطيات غير المعلنة. ثانيا احتياطيات إعادة تقييم الأصول. ثالثا المخصصات العامة، أي احتياطيات خسائر القروض. رابعا الأدوات المالية الأجينة، أي الديون وحقوق الملكية. خامسا الديون الثانوية. والحاصل مما تقدم تكون الوظيفة الرئيسة لرأس المال رأس مال البنك في قدرته على استيعاب الخسائر، وقد حددت مكونات رأس المال بالاستناد إلى هذه الحقيقة، ويستند تصنيف رأس المال باعتباره رأس مال تنظيمي بدرجة أقل بالنسبة إلى الفائدة المتبقية من أدوات الدين في الأصول، وبدرجة أكبر إلى تواريخ الاستحقاق الخاصة بأدوات الدين ووجود تاريخ استحقاق لرأس المال غير السهمي لا يمثل مخاطر استرداد الدين الحالي. ولذلك فالأدوات غير السهمية يمكنها أن تفيد باعتبار رأس مال تنظيمي في إنشاء الاحتياطي الوقائي اللازم لامتصاص خسائر البنك، ومن ثم في حماية المودعين. وبعد معرفة رأس مال البنك وبعض خصوصياته، ينبغي ذكر اختلاف رأس المال في البنك التقليدي والبنك الإسلامي. ما الفرق بين رأس المال في البنوك التقليدية ورأس المال في البنوك الإسلامية؟ هناك اختلافات بينهما، نذكر في المقام اسماء 2 منها، وسنذكر الأخرى فيما يأتي إن شاء الله. 1 في البنوك التقليدية يمكن لرأس المال المدفوع أن يتخذ شكل الأسهم العادية أو الأسهم التفضيلية. حينئذ كل الأموال التي تودع في البنوك التقليدية هذه تصير رأس المال، فهذه تصير أسهم، تباع هذه الأموال للناس مع أنها أموال الغير أو دعوها في هذا البنك، ولكنما غدا البنك يقتضي يجعلها أسهما ويبيع هذه الأسهم للناس، سواء كانت أسهما عادية أم كانت أسهما تفضيلية. هذا 1. أما في البنوك الإسلامية الأمر ليس كذلك، إذ أن البنك الإسلامي لا يجوز له التصرف في أموال المودعين إلا بإذن منهم وبطريقة خاصة. وفي البنوك الإسلامية لا يمكن أن يتخذ رأس المال إلا شكل الأسهم العادية، أولا على أرض وجود بيعها جعلها أسهم لا يمكن إلا أن تكون أسهم عادية، أما أسهم تفضيلية فلا. نعطي لشخص ما يريد ونعطي لشخص مدة مفتوحة، هذا أسهم تفضيلية نعطيه له بهذين القسمين من دون وقت محدد للأداء، أو نعطيه أكثر مما يستلزم، حينئذ هذه لا يوجد في البنوك الإسلامية. وتعد الاحتياطيات والأرباح غير المدفوعة بالبنوك الإسلامية جزءا من حقوق المساهمين. هذه الأرباح التي تأتي من هذه أموال المودعين هي ملك للمودعين. كيف يتصرف البنك في هذه الأرباح حينئذ باعتبار أنها أرباح وردت على البنك؟ هذه نماء لهذه الأموال، والنماء تابع للأصل، ملك للمودعين حينئذ. هذه تعد حينئذ جزءا من حقوق المساهمين، ولذلك يجب أن يتم خصمها من صافي الأرباح الخاصة بالمساهمين وحده، وليس من صافي أرباح المؤسسة كلها. المؤسسة لها أرباح تأخذ من هذه الأرباح لأنها جزء من العملية فيه. أما أن هذه الأرباح التي تأتي من قبل أموال المدعين تجعلها صافا لهم من دون أن يكون صافا للمؤسسة. وبحسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية ينقسم رأس المال البنوك الإسلامية إلى شريحتين، وهما الأولى تتألف من رأس المال الأساسي والاحتياطيات، الأموال التي توضع في هذا البنك. الثاني تتضمن مزيجا يجمع بين أموال المساهمين والمدعين. البنك لا يأتي من الفراغ، يأتون مساهمين مشتركين ذو أموال طائلة ويؤسسون بنكا. نفرض رأس المال الذي يجعلوه مقدار المال الذي يجعلوه 10 ملايين دينار، أتوا المودعين وجعلوا أموالا على نحو الإيداع 10 ملايين أخرى، وصار مجموع رأس المال 20 مليون، 10 من المساهمين و10 من المودعين حينئذ. هذه هي رأس المال حينئذ. بخلاف البنوك التقليدية تكون لكل من الشريحتين رأس المال مخاطر مختلفة تغطيها في البنوك الإسلامية. أما في البنوك التقليدية كلها تكون للبنك، هي رأس مال على نحو واحد تتحمل الخسائر، تتحمل المخاطر، وتتحمل كل شيء. بمجرد وضع المال في هذا البنك التقليدي على نحو الإيداع صار حكمه حكم مال المساهمين بلا فرق بينهم. ما يطرا على أموال المساهمين يطرا عليهم، ما يصيب من المخاطر أموال المساهمين يصيبهم، مع أن هؤلاء إنما جعلوا أموالهم هناك وديعة أو استثمارا، لا يتحمل هذا المودع ما يطرا على أموال المساهمين. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله.